مرحبا، أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ. بدأت حكاياي مع الموت باكرا، تسلل إلى دائرتي حتى وصل إلى أقرب الناس إلي. مات صديق أبي، مات جدي وأرى الدموع في عيني أبي، ماتت خالتي وأرى الدموع في عيني أمي. أحزن لحزنهم وأتساءل، عاش أبي مذ كان صغيرا من دون أمه، لماذا يبكيه موت أبيه الآن وهو رجل كبير شاب رأسه وشعر وجهه؟ لماذا تبكي أمي أختها ولا تبكي والدها الذي مات وهي في الخامسة من عمرها؟ أكمل حياتي بشكل طبيعي وبكل أمان، وخط أحمر تحت كلمة أمان. لا يعطينا الموت فرصا للاستعداد. مات أبي قبل أن أرتب حياتي لغيابه وأتهيأ نفسيا وجسديا لرحيله. فجأة حذف أحد عناصر المعادلة، أنا مضطرة لإعادة وزنها بدون وجوده. أبحث له عن بدائل رغم أني أعلم أنه عنصر نبيل يندر وجوده ولا بديل له. حياتي هي تلك المعادلة، ستكون للأبد فاقدة لهذا العنصر النبيل المسمى أبي. قبل 8 سنوات من الآن، في أغسطس 2014، نهار صيف قاسي، قررت مواجهة حرارته بمتابعة فيلم وتناول أطعمة منكهة بالثلج. يحكي الفيلم قصة طفلة يموت والدها في أحد قرى أفريقيا. تعلم أنه غاب لكنها لا تنتحب ولا تبكي. تمضي في إيجاد أساسيات يومها من طعام وشراب ومسكن. تثق بأي شيء أو شخص يوفر لها الأمان والسكنة. أتساءل عن شعورها وأنا لا أعلم أني سأبدأ في عيشه لسنوات طويلة. بعد ساعتين تنتهي تساؤلاتي ومشاعري مع نهاية الفيلم، وتنتهي المرحلة التي أعيش فيها المشاعر بناء على مشهد أراه أو يحدث حولي، وتبدأ المرحلة التي أختبر فيها المشاعر بشكل شخصي. أكون أنا بطلة القصة والعديد من الأفلام لسنوات طويلة. أدرك في كل سنة شيء جديد، معتقدة بذلك أني وصلت لنهاية كل ما يمكن إدراكه، ليفاجئني الموت من زوايا أخرى حتى أصل لمرحلة أشعر فيها أنه لا يحدث إلا في عالمي ولا يقبض إلا أرواح من أعرفهم. أحمد ربي في كل مرة أني لم أكن مرتبطة عاطفيا بأي صورة مع من ماتوا. أحمد ربي أني لم أكن بتلك الدرجة من القرب منهم. أمضي في حياتي على وجل، أستودع الله كل من أحبهم وأدعوه ألا يختبر صبري بهم، وأجد في انتهاء علاقاتي مع من أحبهم بسبب خلاف ما عزاء أفضل من أن أفقدهم موتا. في رمضان الذي يسبق موت والدي بشهر، كنت أسأل الله كل ليلة اليقين، وأنا في الحقيقة لا أعرف معناه. دعوة حفظتها من صغري ورددها الأئمة كثيرا، فقررت أن تكون ضمن مناجاتي وحديثي مع ربي. لم أعلم أني سأكون محتاجة لليقين تحديدا في تلك اللحظة التي أسمع فيها خبر وفاته، وينشغل كل شخص بنفسه أو بمن يحب، وأنشغل أنا بالجميع. لست كبيرة بما فيه الكفاية لأجل ألا يخيفني غياب أبي، ولست صغيرة حتى أجهل معنى أن يغيب أبي وألهو كثيرا. كنت في المرحلة التي أتعرف فيها على المعاني الفلسفية للأشياء. بكيت ولا أعلم لماذا. لماذا أبكاني الموت مع أني لم أعرف معناه في تلك اللحظة؟ ربما بكيت لأني علمت أنه لن يعود أبداً، ولأني علمت أني لن أخذ منه كفايتي وما أحتاج، ومن ثم أسمح له بالرحيل، ولأنه لم يأخذ رأيي فيما يتعلق بوقت رحيله المناسب، فيما إن كنت سأحتاجه في باقي حياتي أم لا. لا يحق لأب أن يرحل دون أن يستأذن ابنته، خصوصاً إن كان الرحيل أبدياً. ربما بكيت لأني علمت أنه لن يكون موجوداً لأتباهى أمامه بنجاحاتي، لن يكون خلفي عندما أتقدم، لن أستطيع أن أخذ رأيه فيما يحيرني وفيما إن كان هذا آمناً أم لا. لن يكون موجود ليدافع عني أو ليحميني. بكيت لأني شعرت أن الوقت لا يزال باكراً على رحيله بالنسبة لي. لا أعرف إن كانت دموعي في أي لحظة أبكي فيها أبي حقيقية، فأنا أبكي على شخص لعله لن يعرفني إن رآني الآن. وأنا وإن كنت لا أزال متمسكة بالكثير من تفاصيله، فأنا لم أعد أذكر بعضها. لم يعرف الحنين لقلبي طريقا، حتى أني أشعر أني قد أكذب عندما أتحدث عنه. 8 سنوات كافية لتبدد العديد من المشاعر. كل ما أعرفه أن صورته تستفز الكثير فيني، حتى أني لا أستطيع النظر إليها. أعود تلك الطفلة التي تسعى لإرضاء والدها، وأشعر أن كل ما أقوم به غير كافي ما دمت لم أحظى بتصفيقه ورضاه. أبحث عن أي علامة لرضاه عني في أحلامي. أشعر أن حياتي قبل مماته كانت تمهيداً لحياتي بعده. كنت نائمة وأفاقني موته، كنت طفلة وشيخني غيابه، كنت أميرة وأصبحت ضائعة أهيم في كل واد. لا أعرف كيف تعاش الحياة بدون أب. وقفت لوحدي أواجه كل تحدياتي. لا يعني هذا أن وجود أبي لن يجعلني أواجه تحدياتي وحيدة، لكن على الأقل سيشعرني وجوده بالأمان. سيشعرني وجوده بأن خيار الانسحاب وأن يحل هو في أرض المعركة بدلا مني موجود. علمني موت أبي أنها حياتي أحياها لنفسي، كل جهد أبذله فيها لنفسي، إما أن يرفعني أو لن يساعدني أحد. تشبه الحياة بدون أب الوقوف لسنوات طويلة لا يتاح لك فيها الاستناد على أي شيء. أي لحظة تميل فيها اعتقادا منك أنك تستند تجد نفسك تقع، لتبدأ مجددا محاولاتك للنهوض والتعافي من آثار سقطاتك. انشغلت بالتعافي من موته عن حياتي. كانت الحياة من جهة أخرى أسرع مني، لم أستطع التقدم فيها لا سيرا أو جريا مع كل هذا الألم. كان شبح الغياب قد تمكن مني وأخذني من الحياة، غيبني من الحياة. تشيح بنظرك عما حدقت فيه سنين طويلة، حتى غاب عن وعيك أن الحياة أبعد منه وأوسع منه، لتكتشف أنك لست وحدك من فقد. مات أبي، مات زوجها، ماتت أمه، شقيقه، صديقتها، مات الكثير، وبقي الأحياء لا يعلمون سبيلا للتشافي من موت من أحبوا، يقبلون مع نسبة كبيرة من الأضرار. الله وحده قادر على إزالتها بكل لطف. عندما نكتب قصصنا سيكون في سطورها فصل عن الفقد والموت والغياب الأبدي. الفتاة التي فقدت والدها وأتعبها ذلك كثيرا، سأكون دائما تلك الفتاة بسيناريوهات مختلفة. ومن زاوية أخرى، الفتاة التي مات والدها وفتحت بذلك لها ولغيرها أبوابا للتشافي والكثير من الحب. كيف يمكن أن يكون أحد أكبر آلامك في الحياة باب خير لك؟ ماذا سأقول لأبي؟ هذا هو الخير الذي أتاني بعد رحيلك؟ أصف رحيله بأنه خير لي؟ شعرت بالتأنيب لكوني مضيت قدما، فغصت في أعماق الألم عمدا أكثر وأكثر. مخيفة هي لحظات الإدراك، وما يخيفني أكثر هو توقيتها. أدركت باكرا أم متأخرا أن هذه هي حياتك، ولا مجال للعودة إلى الماضي وإزالة كل الذكريات التي نرفضها والآلام التي لازلنا نحمل ندوبها في حاضرنا. وكأننا نشعر بالعار لمرورنا بتلك التجارب أو تعديل قصصنا بأي صورة، حتى لا نكون نحن من عاش تلك التجارب والمعاناة. لا نملك القدرة على تغيير الماضي، إلا أن اللحظة في أيدينا الآن، ونحن نختار أن نصنع سيناريوهات قصصنا. حياة ثرية بتجارب ثرية والكثير من الخبرات والمعاناة والآلام جعلتنا ما نحن عليه الآن. أعرف جيداً الأثر الذي يتركه الموت في نفوس الأحياء، لذا لن أطلب منك ألا تبكي، لأن دموعك وحزنك سيتحولان إلى نيران تحرق من تبكيه في قبره. بل سأقول ابكي لعل دموعك تطفئ نيران ألمك في من فقد. ولن أحاول تغيير سياق الموضوع عندما تتحدث بطريقة تكاد تكون لا واعية عما حدث وعن روعة هذا الإنسان وعن الفراغ الذي تركه غيابه في حياتك، بل سأنصت وسأكون بجانبك. كان الموت جزءا من تجربتي جعلني أعرف معنى الحياة، كان الحزن جزءا من تجربتي جعلني أعرف معنى الفرح، كان الاضطراب جزءا من تجربتي جعلني أعرف معنى الانسجام، كان المرض جزءا من تجربتي جعلني أعرف معنى العافية، كان الألم جزءا من تجربتي جعلني أعرف معنى الحب والتشافي، كانت المعاناة جزءا من تجربتي جعلتني أعرف معنى السهولة واليسر والقدرة على الاختيار. وكمحاربة منتصرة خرجت من معركة طاحنة، استعديت للقادم من معاركي بالكثير مما أرجو أن يكون حكمة. أسجل دروسي وأتعلم ما استفدت، أراجع خططي وأقبل أني قد أهزم في بعض التحديات، أتحمل مسؤولية فشلي كما نجاحي. أرغب جدا بتحويل أرض المعركة إلى ساحة لعب حتى لا تخيفني هزائمي كثيرا، وحتى يقل الضرر النفسي والجسدي والذهني بعد كل تجربة دسمة. لست الوحيدة التي مات والدها، أنا فرد في عائلة عانى أفرادها الكثير بعد غياب الشخص الأول فيها، كل منا يعاني بطريقته. كنت من الأنانية بمكان إذا اعتقدت أني أسوأهم وضعا وأكثرهم ألما. يوارى من نحب الثرى، ثم نقف نحن متسائلين عن طريقة موتنا، عن حزن من أحبنا، عما سنموت عليه وعما سننجزه قبل أن نموت. أتساءل هل يختار الموت الموتى أم هم يختارون؟ أتساءل إن كان للأرواح حرية اختيار نهايتها، لماذا تختار الموت؟ هل تعلم تلك الأرواح أن خلف الموت حياة أخرى؟ هل هي أجمل؟ هل شعروهم بأنها أجمل؟ أتساءل أيضا عن سبب يقيننا بأن من رحل عنا كان الأطيب، وعن يقيننا بدخوله الجنة، وكأننا لا نرغب بتذكر وجود الجحيم. نحن المؤمنون بصعوبة الحياة وبأنها أبيض وأسود، نتصرف عند موت أحبابنا الذين نجهل خطاياهم وكأنهم من أهل الجنة. تحمل ألم فراقهم شيء، وألم أن يكون الجحيم نهاية خلف الموت شيء آخر. تمضي الحياة ونحن نعلم أن الموت نهايتها، إذ أن العبرة كما تقول الحكمة ليست في كم تعيش بل في كيف تعيش. تسرق منا حيواتنا علنا في لحظات كثيرة وبرضا منا أحيانا. يسرق التردد الحياة، يسرق الانتظار الحياة، تسرق المجاملة الحياة، تسرق مراقبة آراء الناس الحياة. لنتوقف للحظة ونعيد النظر فيما يسرق منا حيواتنا. ما الذي يسرق منك حياتك؟ يقول جلال الدين الرومي: واعلم أن كل نفس ذائقة الموت، لكن ليس كل نفس ذائقة الحياة. كمال اللحظة هو كمال ما فيها مهما كان نوعه، حزن كامل، فرح كامل، ألم كامل، حياة كاملة بتجارب مختلفة. كمال اللحظة بالعودة إليها رغم كل ما يسرقنا منها. قد يحدث أن نخاف من عيش اللحظة لشدة سكونها، ولأنها حقيقية نخاف، لأننا اعتدنا الهروب منها نخاف، ولأننا اعتقدنا أن الحياة ركض لا سكون فيها، وإن حصل فهو استعداد لركض آخر. في حفظ الله. مرحباً، أنا عهد، وهذا بودكاست مخرج طوارئ.